أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى النقطة ما قبل الأخيرة في بحث اجتماع الأمر والنهي، ألا وهي أنه بعد البحث عن الخصوصيات التي يمكن أن ترفع محذور التنافي بين الأمر والنهي فيما لو اجتمعا على محل واحد، وقع البحث والنقاش بين علماء الأصول في مورد، هذا المورد سوى لهم مشكلة ومعضلة. وهذا المورد أصله، يعني مثاله الرئيس الذي يطرح، يمكن أن تجد له أمثلة أخرى، هو فيما تقدم من الصلاة في الأرض المغصوبة. أتى علماء الأصول ولاحظوا أن التخلص من الغاصب واجب نفسي، مقدمة التخلص ما هي؟ الخروج، وهذا الخروج واجب بالوجوب الغيري. ورأوا بأن الخروج تصرف في مال الغير، يعني غاصب بدون إذنه، فهو ماذا؟ حرام النفس. فاحتاروا في المسألة، هذا الخروج من الأرض المغصوبة ما قصته؟ هل هو حرام؟ هل هو واجب؟ هل هو حرام وواجب في آن واحد بحب وجوب النفس بوجوب غيري وحرمة النفسية؟ احتاروا في المسألة، سوت لهم مشكلة حقيقة. فالخروج بحسب النظرة الأولية مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة، وهو تصرف في ماذا؟ في مال الغير من دون إذنه، فهو ماذا؟ غصب. أو لا أقل يا أخي، هذا فيه أحرام النفس أو فيه مبادئ الحرمة، صح؟ لا أقل فيه مبادئ الوجوب، هذه مرحلة ثانية. فإن هذا الخروج من الأرض المغصوبة يسوي لنا أزمة عند علماء الأصول، واحتاروا كيف يخرجون من هذه المعضلة. هذا مورد لابد من حله، لأنه بالنتيجة أنا لابد أن أخرج من الأرض المغصوبة، ولكن أنا ما حكم هذا الخروج؟ واجب حرام، واجب وحرام، كيف المسألة؟ ولو بلحاظ المبادئ، واضح؟ المهم هو أنه سواء بلحاظ الخطاب أو بلحاظ ماذا؟ مبادئ الملاك والإرادة وما شاكل ذلك. من هنا برزت عند علماء الأصول عدة خيارات لحل المشكلة. الحل الأول ماذا قالوا؟ إذن الجواب الأول والحل الأول، قال صاحبه الخروج ليس مقدمة للواجب، فإذا لم يكن مقدمة للواجب فلا يتصف بالوجوب، فيبقى متصفا بالحرمة ولو بلحاظ مبادئها. الجواب الثاني، قال لا، الخروج مقدمة للواجب، إلا أننا دليل حرمة الغاصب نخصصه ونقول
دليل حرمة التصرف في المغصوب نخصصه ونقول هنا في هذا المورد، يعني لأن هذا الفرد مقدمة للواجب، ماذا نقول؟ نقول هذا ليس حراما، فنقول هذا الفرد من التصرف ليس حراما. تمام. الجواب الثالث، قال أنا لا أبني على الأول ولا أبني على الثاني، أنا أقول هذا مقدمة للواجب وهذا المورد ماذا؟ تصرف في مال الغير، ولكن أقول ليست مقدمة الواجب واجبة مطلقا، يعني لا أناقش في صغرى مقدمة الواجب وإنما في كبراها، فأقول كبرى وقاعدة أن مقدمة الواجب واجبة أرفع يدي عنها في المقام لخصوصية سنبينها، واضح؟ فإذا لنرجع إلى إطار المطلب، المطلب أنه مهما حكمنا في الخصوصيات السابقة، الآن نحن أمام ماذا؟ مكلف في الأرض المغصوبة يريد أن يخرج منها، هذا الخروج ما هو حكمه؟ بالنظرة الأولية نرى بأن الخروج مقدمة للتخلص فهو مقدمة للواجب، وتصرف في مال الغير فهو غصب، فنرى بأن الخروج بنظرة أولية متصف ومعروض للحرمة وللوجوب، فلا بد من حل. الآن نبدأ بذكر تفصيل كل جواب من هذه الإجابات ونرى هل هو تام أم غير تام. أما بالنسبة للجواب الأول، تفصيل الجواب الأول، تفصيل الجواب الأول أنه مر معنا في الحلقة الثانية في مبحث الضد، لابد من استذكار هذا المطلب، أن بعضهم استدل على أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ببيان أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده. تمام؟ وهناك السيد الشهيد ناقش ذلك وقال ترك الضد ليس مقدمة لفعل ضده، وإنما الضدان في رتبة واحدة، فإن إرادة المكلف هي علة ترك الضد وفعل ضده، لا أن أحدهما مقدمة للآخر وجزء علة لوجود الآخر، عدم أحدهما جزء علة لوجود الآخر، واضح إن شاء الله؟ بناء على هذا نقول في المقام، نقول في مقامنا ينطبق هذا المطلب، فنقول الخروج مضاد للبقاء، والقول بأن الخروج مقدمة واجب، فإذا الخروج مضاد للبقاء، البقاء يساوي ماذا؟ ترك الخروج، صح أم لا؟ العفو، البقاء، فإذا الواجب هو ترك البقاء، صح؟ والمدعى أن الخروج مقدمة لترك البقاء، صح أم لا؟ ترك البقاء يعني الكون في الخارج، صح أم لا؟ وهذه الدعوة غير صحيحة. ليه؟ لأن الخروج والبقاء ضدان وترك الضد لا يكون مقدمة لفعل ضده، وإنما ماذا؟ ترك الضد ووجود الضد الآخر معلولان لماذا؟ لإرادة المكلف نفس المكلف. واضح إن شاء الله؟ وضحت الفكرة أو نحتاج مبينها بعد؟ وعلى هذا الأساس، بناء على هذا الجواب، نقول بكل بساطة أن هذا الخروج هذا ليس مقدمة للواجب حتى يقال بوجوبه، وإنما الخروج من الأرض المغصوبة هذا حرام فقط، ولو بلحاظ مبادئه. نعم أنت مضطر عقلا لارتكاب هذا الحرام كما سيأتي معنا في آخر المطلع. تمام؟ هذا الجواب الأول. الخروج والبقاء هما الضدان.
يعني الخروج هو نفس
العملية
اللي مشكلة الغصب اللي عامل.
الخروج.
البقاء اللي هو المفروض محرر للكون.
نعم.
والخروج اللي هي عملية الغصب، فبالتالي هو أيضا محرر، مش ضد الدافع. المفروض ترك البقاء يكون ضد البقاء.
وحتى سيد شيد يصرح، أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان. هو سيد شيد السطر الأول من المطلب. ما معنى أن الخروج والبقاء متضادان؟ أنت لا يمكن أن تجتمع، أنت باق وتخرج، لاحظتم؟ والخروج مقدمة لماذا؟ لترك البقاء، لاحظتم؟ يعني أنت ترك البقاء ما هو؟ يعني أنت خارج الأرض صرت، يعني التخلص من الغصب، فالخروج يصبح مقدمة لماذا؟ للتخلص من الغصب. السيد الشهيد يأتي ويقول هذا الجواب الأول هل ينفع في حل المشكلة أم لا ينفع في حل المشكلة؟ يقول السيد الشهيد هل هو في بحثه، وسنشير إليه أثناء تطبيق العبارة، عنده إشكال على أصل هذا الجواب، ما منا ندخل فيه الآن أثناء الشرح، أثناء التطبيق نشير إليه. يقول السيد الشهيد هذا الجواب أخص من المدعى. يعني يا أخي لو قلنا بأنه في نفسه تام، إلا أنه ماذا؟ أخص من المدعى، لأنه يمكن أن أذكر لك حالة لا يمكن لك رفع اليد عن المقدمية فيها. مثل ماذا؟ يذكر لنا الحالة. الآن أنا سببت بسوء اختياري أن أمرض مرضا مهلكا، كمن في أيام الكورونا ذهب إلى مكان شلوغي كثير الناس، يعني فسبب ماذا؟ أن يمرض مرضا مهلكا، وكان علاج المرض ينحصر بماذا؟ بتناول شراب محرم. فيك تقول أنت تناول الشراب المحرم ليس مقدمة للعلاج؟ لاحظتم؟ لا لا، هو منحصر فيه، الفرد منحصر فيه، لاحظتم؟ فإنكار المقدمية في هذه الحالات، في حالة كون المقدمة هم محرمة وهم واجبة، هذا لا يجدي دائما. في مثال الأرض المغصوبة، في مثال الأرض المغصوبة هذا نفعنا، أما في غير مثال الأرض المغصوبة هذا لا ينفع، فهذا لا يصلح كحل عام. واضح؟ ولذلك تكون هذه النقاش يكون أن الدليل أخص من المدعى. نأتي الآن إلى نحن الجواب الأول والثاني نشرحهم من طب العبارة نرجع مرحلة الثانية. نأتي الآن إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني مثل واحد عرف كيف بدوش يحكي. الجواب الثاني انه شو؟ انه خلص مش حرام، هذا التصرف في الارض المظلومة مش حرام. سيد الشهيد ما فيش داعي نكد بعد. سيد الشهيد يقول هذا الوجه الثاني اذا اغلقت السبل امامنا وكان عندي دليل على وجود تخصيص لدليل حرمة الغاصب فعلى الراس والعين، اما مع وجود سبل اخرى وعدم وجود دليل على هذا التخصيص، انت هل وجدت دليلا على تخصيص حرمة الغصب؟ هل وجدت أحدا يقول الغصب حرام إلا في استثناء بحرمة الغصب؟ غصب ما في استثناء في حرمة الغصب. فإذا هذا الدليل نتركه آخر ما يمكن أن نستفيد منه. عليكم السلام. يعني هذا رصاصة الخواص الأخيرة، آخر شيء نتركه، ولا تصل النوبة إليه، خاصة أنه ما في برهان على هذا التقسيم. نقرأ فعلا هذا المقدار المهم، هو الوجه الثالث يا أخوان، اللي يحتاج إلى دقة هو الوجه الثالث. قد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى في المقام. في أي مقام؟ في مقامنا اللي عم نحكي عنه، هو شو الكون في الأرض المغصوبة وما شاكل. وحاصلها أنه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب. يعني الواجب ذو المقدمة ما هو؟ التخلص من الغصب، مقدمته ما هي؟ الخروج. ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا، إما بخطابه وروحه معا. إذا قلنا بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا ولا عقابا، أو بروحه وملاكه فقط على الأقل، إذا قلنا بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافيه عقابا، فهل يلتزم بأن هذا الجواب الأول الخروج ليس مقدمة للواجب، أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف، يعني كل غصب حرام إلا الخروج من المغصوب، هل بده يصير النتيجة يعني؟ إيه؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، أو بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة، أو منقول أنه مقدمة الواجب واجبة دائما إلا هنا. يعني هون كبروي، شو الفرق بين الأول والثالث؟ الأول هو جواب صغروي، يعني أنا ألتزم بأن مقدمة الواجب واجبة، ولكن هذه ليست مقدمة. الثالث جواب كبروي، أنه مقدمة الواجب واجبة إلا هنا. أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء. التالي كبروي، التالي صغروي طبعا. أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج، لاحظ، والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده. يعني فعل الخروج ليس مقدمة لترك البقاء، واضح؟ كما تقدم في الحلقة السابقة شرحنا في أثناء الشرح أن هذه المسألة اللي تقدم معنا مسألة الضد، وستأتي إن شاء الله. وهذا الوجه حتى إذا تم، خلوا لي حتى إذا تم على جنب الحالة بعد شوي، لا يحل المشكلة على العموم، لأن هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط، بل في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقدمة في مقدمية فيها، من قبيل من سبب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مهلك، الكورونا، هذه المتحور الرابع مثل الثالث، ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم، فإن مقدمية الشرب في هذه الحالة واضحة. وأما الوجه الثاني فلا يمكن الأخذ به إلا مع حالتين: قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذر أي حل آخر للمشكلة. لما تسكر الأمور معه على الأخير، لا يوجد مناص، لا يوجد حل، يمكن أن ألجأ إلى الخيار الثاني. أما عبارة حتى إذا تم، في عند السيد الشهيد في بحثه هذا المطلب، يقول: نحن عندما ذكرنا في بحث الضد أن ترك فعل أحد الضدين لا يكون مقدمة لترك ضده، وترك أحد الضدين لا يكون مقدمة لوجود ضده، مرادنا من ذلك الضدان المتبادلان في الوجود في زمان واحد. يعني ورقة واحدة إما بيضاء وإما سوداء، هذا إما أبيض وإما أسود، البياض والسواد متضادان في زمان واحد. ماذا نأتي ونقول؟ نقول ترك البياض ليس هو مقدمة لفعل السواد، بل هما ماذا؟ معلولان لعلة ثالثة وهي إرادة الإنسان، اختيار الإنسان، صحيح؟ يقول أما في المقام، نحن عم نقول أحد الضدين في زمان مقدمة لعدم ضده في زمان آخر، نحن ما عم نحكي عن هالمسألة، لاحظتم؟ ففي مثل موردنا عدم ترك أحد الضدين في زمان مقدمة لفعل الضد الآخر في زمان آخر، هذا قد يكون فيه مقدمية، نعم، لاحظتم؟ هذا معنى حتى ولو تم، يعني حطوا حد منا، لأن فكرة أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده ليست تامة إلا في الضدين المتبادلين في الوجود في زمان واحد، لا الضدين المتبادلين في الوجود في زمانين مختلفين. فإذا من أولها أن فعل أحد الضدين، عفوا، فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده، إنما تتم في مورد الضدين المتبادلين في الوجود في زمان واحد. أما لو كان أحد الضدين في زمان مقدمة لعدم الضد الآخر في زمان آخر فلا يأتي هذا الكلام. لا، في وقتين. الخروج هو مقدمة، الخروج هو في زمان، وترك البقاء في زمان واحد. أنت في آن واحد ما عندي مثل الورقة أنها الآن هي إما بيضاء وإما سوداء، لا، مع الخروج في هذا الآن مقدمة للتخلص من الحرام أو لترك البقاء بعد هذا الآن، صح؟ لأنك أنت لا يمكن أن يجتمع الخروج وترك البقاء في آن واحد، ما الخروج مقدمة لترك البقاء، صحيح؟ فعلا يصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث. في الوجه الثالث، هذا الوجه ذكره المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، هذا هو مختاره، موجود إسا ما كتبت وين بالكفاية، أسأل لكم إن شاء الله العنوان بالمباحث أو نيكي ذكر بشكل واضح وجلي. الوجه الثالث يقول سيد شهيد هذا هو الوجه المتعين. شو هو فكرة الوجه الثالث؟ يقول لابد لنا من ذكر مقدمة قبل بيان الوجه الثالث. مفاد هذه المقدمة أننا عندما نقول أن هناك مقدمة للواجب، يعني الوضوء مقدمة للصلاة، هذه كون الوضوء مقدمة للصلاة يمكن تقسيمها إلى أقسام. تعرف الأقسام تختلف باختلاف ماذا؟ اللحظات. التقسيم الذي نريده تقسيم المقدمة بحسب حال أفرادها، هل أفرادها مباحة أم محرمة؟ إذن هذا التقسيم نحن نقسمه. إذن مقدمة الوجه الثالث هي هذه. القسم الأول ما هو؟ أن تكون المقدمة منقسمة فعلا إلى قسمين، مباح ومحرم. يعني أنا أتوضأ، تارة أتوضأ بالمياه التي هي ملك لي، وأخرى أتوضأ بمياه بئر الشيخ حسن. فردان، في هذه الحالة من الواضح ومن الجلي. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا في هذه الحالة من الواضح ومن الجلي أنه ماذا؟ أن الوجوب إنما ينسحب إلى الفرد المباح دون الفرد الحرام، صح؟ يعني هل عندي الآن توضأ في فردين، فرد مباح متاح وفرد حرام متاح، أنا سأكون ماذا؟ الوجوب المقدمي والمقدمي والحتروح الفرد المباح، تمام؟ القسم الثاني أن تكون المقدمة منحصرة بالفرد الحرام ولكن لا باختياري. يعني أنا يا أخي أخذوني إلى سجن، أنا مغلوب على أمري، وفي هذا السجن كل الماء مغصوب، كلهم بئر الشيخ حسن، عنده بئر في بئر، فإذا كلهم بئر الشيخ حسن. فأنا في هذه الحالة هذا الفرد المحرم ماذا سيتصف بماذا؟ نقول هذا الفرد يتصف بالوجوب مع كون ذي المقدمة أهم من الحرمة، يعني مع كون وجوب ذي المقدمة أهم من الحرمة. يعني أنت تيجي بتطلع المولى بينظر أنه بمقايسة الملاكات، هل وجوب ذي المقدمة أهم من الحرمة أم الحرمة أهم من وجوب ذي المقدمة، أيهما الأهم؟ فإذا كان وجوب ذي المقدمة أهم فهذا الفرد صح وحرام، بس هو مش باختيارك، ترتفع حرمته على حساب ماذا؟ على حساب ماذا؟ وجوب ذي المقدمة. تمام إلى هنا؟ واضح؟ هذا كله ما لنا شغل فيه، وإنما شغلنا أين؟ في القسم الثالث. القسم الثالث ما هو القسم الثالث؟ أن المقدمة بحسب حالتها الأولية منقسمة إلى فرد مباح وفرد محرم مثل الحالة الأولى، ولكن المكلف بسوء اختياره عجز نفسه عن الفرد المباح، فجاء عمل رمى هذا الماء المباح، فانحصرت عنده المسألة بشو؟ بمياه بئر الشيخ حسن. بحثنا ومقامنا من أي قبيل نحن؟ نحن مسألة الخروج من الأرض المغصوبة وما شاكل ذلك، مش من القسم الأول، لأنه أنت ما فيكش تطلع من الأرض المغصوبة إلا بطريقة واحدة حسب الفرد، مش أنه عندك فرد مباح وفرد حرام. وليس بحثنا عن مورد أنه أنا بلابس اختياري اضطرارا ومغلوب على أمر سلب الأرض المغصوبة، لا، وإنما بحثنا ومحل كلامنا كان هنا. واضح؟ فإذا بعد وضوح أن محل الكلام هو هنا، نأتي الآن لنحلل هذه الحالة. فإذا ماذا نقول الآن؟ نقول هكذا، نكتب المعطيات حتى نستنتج، اليوم الدرس شوي بيشبه رياضية، حتى نكتب المعطيات حتى نستنتج منها. المعطى الأول أن الواجب النفسي ما هو؟ التخلص من الغصب، مقدمته الخروج، تمام؟ الخروج واضح؟ إذن هذان المقدمتان. الخروج هو ماذا؟ فرد محرم للمقدمات عجز المكلف نفسه عن الفرد المباح، وقد عجز المكلف نفسه عن الفرد المباح. واضح؟ الآن نريد أن نبحث، نحن نبحث ما هو حكم الخروج وما هو حكم التخلص من المحرم. يأتي السيد الشهيد ويقول: نبدأ أول شيء بالنسبة لي حكم الخروج. في حكم الخروج شو عندنا؟ النقطة الأولى، هيك يا إخوان هيك يفهم المطلب، غير هيك بتفوت الأمور ببعض. الخروج عندي نقطتين: حرمة الخروج. نسأل، هل حرمة الخروج باقية أو مرتفعة؟ نقول حرمة الخروج ثابتة ولو بمبادئها. ليه؟ لأن هذا المكلف حسب الفرض إنما لجأ إلى هذه المقدمة المحرمة بسوء اختيار. هذه النقطة الأولى. طيب النقطة الثانية ما هي؟ أنه هذا الخروج هل هو واجب أم غير واجب؟ واضح؟ فإذا بعد ما عرفنا أن الخروج محرم، نبحث الآن هل هذا الخروج واجب أم أن هذا الخروج غير واجب؟ يقول السيد الشهيد: بما أن هذا المكلف عجز نفسه عن الفرد المباح للمقدمة، فإذا عجز نفسه عن الفرد المباح للمقدمة والفرد الآخر ماذا؟ محرم. فإذا كان الفرد الآخر محرم، فماذا يكون هذا المكلف قد صنع؟ فيكون هذا المكلف قد صنع أنه عجز نفسه عن ذي المقدمة. ليه؟ لأن أنا إذا عندي الصلاة لا تكون إلا بوضوء، والوضوء له فردان، فرد مباح وفرد حرام، وأنا عجزت نفسي عن الفرد المباح فانحصر أداء الصلاة بالفرد الحرام للوضوء، صح أم لا؟ فأنا ماذا أكون قد صنعت؟ أنا أكون قد عجزت نفسي شرعا عن الصلاة، لأنه الشرع ما بيقبل إلا ارتكب حرام لأجل واجب، عم نحكي شرعا. واضح؟ فأنا أكون قد عجزت نفسي شرعا عن ماذا؟ عن وجوب الصلاة. هنا أقول أنا بما أني عجزت نفسي عن الفرد المباح للخروج فأكون قد عجزت نفسي عن إتيان التخلص من الغصب اللي هو الواجب النفسي. واضحة إلى هنا أو غير واضحة؟ تمام؟ طيب نأتي ونقول الآن بما أن أنني عجزت نفسي بسوء اختياري، يعني جعلت نفسي مضطرا لارتكاب الفرد الحرام من المقدمة بسوء اختياري، فماذا يحصل؟ نقول يسقط الحكم بوجوب الخروج ويبقى ملاكه. طيب التخلص، ويسقط الحكم بوجوب التخلص ويبقى ملاكه. ليه؟ لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافيه عقابا وينافيه خطابا، فأنا مضطر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الخروج بسوء اختياري، أي مضطر إلى الفرد المحرم من المقدمة بسوء اختياري، فيسقط الحكم عن هذا الفرد المحرم، وصرت مضطرا أو عاجزا بسوء اختياري عن ذي المقدمة، فيسقط حكم ذي المقدمة. فالنتيجة أنه كل الخطابات الشرعية في المقام تسقط. أي خطابات؟ هي حرمة الخروج، ووجوب الخروج، والوجوب الغيري للخروج، والوجوب النفسي للتخلص. فتدتهم بصوته كخطابات، ولكن شو بيبقوا؟ بيبقوا كمبادئ وعقوبة. واضح؟ طب بتقلي أنا الآن ماذا أصنع؟ الآن ماذا أصنع؟ ماذا أمامي من حيلة؟ يقول حينئذ الشرع سقطت خطاباته، يأتي دور العقل. العقل يأتي ويقول لي أخرج من الأرض المغصوبة حتى من خلال المقدمة المحرمة، لأن هذا هو أهون الأمرين. العقل بيقول لي أنت بقى تضلك قاعد جوي، أنا أنت على كل حال لابد أن تخرج من الأرض المغصوبة. العقل، لأن بقائك في الأرض المغصوبة حرام، وخروجك من الأرض المغصوبة فيه ملاك الحرمة، ولكن أيهما أهون الأمرين؟ الخروج. لا، لأنه إذا بقيت دقيقة زيادة وفي وقت الخروج فشو هترتكب؟ هترتكب مبادئ حرمة أكثر. أما إذا خرج فسترتكب مبادئ حرمة أقل. فأنت بيقول لك العقل من باب أهون الأمرين أخرج وأنت معاقب. واضح؟ فإذا حل مشكلة الخروج من الأرض المغصوبة بهذه الطريقة، أنه بالبناء على فكرة أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، تسقط كل الخطابات، لأن كل الفكرة مبتنية على أنه عجز نفسه بسوء اختياره، اضطر لارتكاب الفرد المحرم بسوء اختياره، اضطر لأن يصل إلى هذه الحالة بسوء اختياره. مع هذا كله شو؟ تسقط كل الخطابات الشرعية. شو بيبقى عندي؟ بيبقى عندي الملاكات. الملاكات لا تحرك. نعم أستحق العقوبة لأجل أنني فوتت ملاك المولى، فبصير أنا أستحق العقوبة على أستحق العقوبة على ترك التخلص، وأستحق العقوبة على الخروج. جيد، ويكون الخروج فيه مبادئ الوجوب فقط، ما أستحق عليه مثوبة لأنه وجوب غيري، ما في مثوبة خاصة في حقه، فأنا بطلع لبرا وأكسب إثما. نعم، ولكن غاية ما في الباب الذي حصل هنا أنه الوجوب، وجوب الخروج يعني الوجوب المقدمي، هل ثبت أو لم يثبت؟ لم يثبت الوجوب المقدمي. لاحظتم؟ يعني اللي عملناه نحن شو قلنا الوجه الثالث؟ خرموا قاعدة أن مقدمة الواجب واجبة. نقول هنا الخروج مقدمة للواجب، إلا أنه لا يكون واجبا على مستوى الخطاب. واضح إن شاء الله؟ نعم.
حرمة الخروج أنه ولو بمبادئ، يعني في احتمال تكون ثابتة،
المبادئ ثابتة
بس في احتمال تكون تجاهل
على الرأي الثاني. بس نحن عم نحكي على الرأي المشهور، لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافي عقابا. نعم، بس ما تكون العبارة دقيقة كتبتها. فالنتيجة الخلاصة حتى نلخصها بصير عنا هيك، في الوجه الثالث ماذا قال؟ أو بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة وجوه بالأقوال. مش هيك؟ شو يعني انخرام قاعدة وجوب المقدمة؟ وين انخرمت هنا؟ هنا لم نرفع يدنا عن أن مقدمة الواجب، أن هذه مقدمة واجب. إحنا بعدنا ملتزمين إلى الآن أن الخروج مقدمة واجب، ولم نرفع يدنا عن حرمة الغصب، لأنه إن حرمة الغصب ثابتة ولو بمبادئها. تمام؟ وإنما الذي رفعنا يدنا عنه ما هو؟ وجوب مقدمة الواجب. فنحن قلنا أن وجوب مقدمة الواجب يرتفع بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا المكلف عجز نفسه بسوء الاختيار. واضح إن شاء الله؟ يعني انخرام وجوب مقدمة الواجب في هذه النقطة. فشو صار عندنا الحل؟ الحل صار عندنا أنه ما يتراءى بدوا من أن الخروج مقدمة للتخلص وهو واجب بالوجوب الغيري ومع ذلك نحكم بحرمته، هذا ليس تاما، هو حرام إما بلي خطابا ومبادئا وإما مبادئا فقط، هو حرام حتما، ولكنه ليس بواجب بحسب الخطاب. فإذا لم يكن واجبا بحسب الخطاب فهذا لم تجتمع فيه حرمة ووجوب. واضح؟ هذا هو الوجه الثالث والجواب الثالث. فعلا نترك تطبيق العبارة إلى يوم السبت حتى تتأملوا فيها، ترجع تجوزلوا الفكرة، لأن الفكرة دقيقة إلى حد ما وفيها كثير من التساؤلات. حتى يوم السبت إن شاء الله نحن لعلنا يوم الأحد نوفق أن ننهي هذا المطلب. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ لنا رواية روايتين تبركا أيضا. لا يزال كلامنا في قراءة أخبار أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، حياكم الله. كلامنا كان في الباب الثاني في استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة. قرأنا الرواية الأولى أنه من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل. الرواية الثانية روى رحمه الله عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وطن نفسك على حسن الصحبة، على حسن الصحابة لمن صحبت، وحسن خلقك، وكف لسانك، واقضم غيظك، وأقل لغوك، وتفرس أو تفرش عفوك أو وتفرس عفوك وتسخو نفسك. فإذا حسن في صحبة الآخرين لابد من توطين النفس على هذه الأمور. يعني أنت الآن إذا أردت أن تصاحب شخصا لابد أن توطن نفسك على هذه الأمور. الأمر الأول هو أمر جامع، حسن الصحابة. شو يعني حسن الصحابة؟ حسن الصحابة بمعنى مثلا أن لا تكون صاحبا مثقلا على غيرك بكل الجوانب. أنه أنت يلا بتراقب لفلان، أن لا تشكل رقابة عليه، أنت أنت واقف حضر ليش بتعمل هيك، ليش بتسوي هيك، ليش كذا، بتعمل على شو؟ أنك كأنه بعض الصحبة هكذا، كأنك أنت المدير له وهو العبد عندك. هذا الأمر الأول. فإذا حسن الصحبة. الأمر الثاني بيقول الإمام: وحسن خلقك. شو يعني وحسن خلقك؟ يعني السجايا العامة التي تقوم بها أنت ينبغي أن تلتفت. الآن صار معك شخص آخر، لابد من أن تلتفت إلى هذه السجايا كيف هي، ما بتدلك على سجيتك وعلى طريقتك. لا، حسن الخلق والسجية والشيء الراسخ، حسن هذه السجايا. يعني إذا هي مش حسنة بأساسها حسنها. أيضا وكف لسانك، هذه مهلكة. وكف لسانك، بعض ماذا عبر كف؟ الكف ما هو؟ الامتناع. شو يعني امتنع لسانك؟ يعني اقصر لسانك بعبارة ثانية، يعني لا تثرثر، يعني لا تتحدث هكذا وهكذا وهكذا. كف لسانك يعني عن الغيبة، عن النميمة، عن البهت، عن الثرثرة، عن الدخول فيما لا يعنيك. ما انت بدك صاحب للزلم. واكذم غيظك أثناء الصحبة، بطبيعة الحال ماذا سيحصل؟ سيحصل أمور لا تلائم مزاجي، لا تلائم قناعاتي، لا تلائمني عموما. شو بعمل أنا كل يوم وعسره بطلع لي بالعالي للرجل؟ لا، اكظم غيظك أيضا وأقل لغوك. الآن في هذه الصحبة بينك وبينه بيضل الحديث لغو من دون فائدة، من لا لا أقل هذا اللغو. العبارة الثانية وتفرش عفوك أو وتغرس عفوك، فسروها على كلا الأمرين أنه العفو كأنه بساط تبسطه، تفرش عفوك يعني اجعل العفو بساطا، فإذا ذاك الطرف الآخر أخطأ معك اجعل العفو بساطا له. عندما تجعل هذا العفو بساطا فأنت تقبل اعتذاره إذا اعتذر، وأنت لا تنتقم منه حينئذ إذا أخطأ، وإنما تعفو عنه بمجرد أنه تراجع مثلا وما شاكل ذلك. أما وتغرس عفوك يعني وكأن العفو بذرة أو غرسة أنت تضعها وهذا العفو ينمو هكذا، وتغرس عفوك. وتسخو نفسك، سخاء النفس إما بالعطاء المادي إما بالعطاء المعنوي عموما، ولتكن حالتك مع هذا الصاحب سخاء النفس. ختاما أقول مسألة أن هذه الأمور كلها محكومة لما سيأتي معنا إن شاء الله في الباب الثالث، أنه مع الالتفات إلى أصناف الإخوان. يعني هذه مسألة تكون نسبية، أنت مع الجميع هكذا ولكن بنسبة بمقدار على ما يتلائم إن شاء الله فيما نذكره من أصناف الإخوان. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.